إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، ما أذكر به نفسي وأذكركم في هذه الليلة الطيبة وفي هذا الجامع المبارك، ألا وهو التذكير بصلة الأرحام والتحذير من قطيعة الرحم، فإن صلة الأرحام تعني الإحسان إلى الأقربين وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم. وصلة الرحم لا خلاف بين أهل العلم أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية من كبائر الذنوب، وقد نقل الاتفاق على أو قد نقل الاتفاق على وجوب صلة الرحم وتحريم القطيعة القرطبي والقاضي عياض وغيرهما من أهل العلم. فصلة الرحم من العبادات الجليلة ومن القربات النبيلة التي يجب العناية بها، وقد أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى ذوي القربى وهم الأرحام الذين يجب وصلهم، فقال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. وكذلك لقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال الله سبحانه: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. والآيات في هذا الباب كثيرة، منها قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وقال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال سبحانه: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والآيات التي توصي بذوي القربى والأرحام كثيرة، ومن الأحاديث ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، وتصل الرحم. متفق عليه. صلة الرحم من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. فهل نفطن لهذا الفضل العظيم؟ وجاء عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحم شجنة متمسكة بالعرش تكلم بلسان ذلك تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فيقول تبارك وتعالى أنا الرحمن الرحيم وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن نكثها نكثته. الحديث له أصل في البخاري والأدب المفرد، رواه البزار وإسناده حسن. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت، ذكره في المجمع مجمع الزوائد ورواه الطبراني. وقال رجاله رجال الصحيح غير سلام ابن المنذر وهو ثقة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله من قطعني قطعه الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط في رزقه، يبسط في رزقه وينسأ له في أثره في أجله فليصل رحمه، فليصل رحمه. وعن عبد الله بن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم رسول الله ثلاثا، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال أيها الناس أفشوا السلام، أنشروا السلام فيما بينكم، سلموا فيما بينكم، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وذكره الألباني في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فليصل رحمه. دل هذا على أن صلة الرحم من الإيمان بالله واليوم الآخر. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة جمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم، رواه أحمد وإسناده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد ثلاثة لا يدخلون الجنة، منهم مدمن خمر وقاطع رحم، وفي بعض الروايات ورجلة النساء، وفي بعضها ديوث الديوث. وعن جبير بن مطعم ابن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، هذا وعيد شديد. فلنحذر من قطيعة الأرحام ومن هجر الأرحام والأقارب ذوي القربى. من هم الأرحام الذين بينك وبينهم قرابة؟ بينك وبينهم قرابة هم الوالدان ووالديهم وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة وأولادهم والأخوات وأولادهن، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. هؤلاء الأرحام، ويخرج على هذا القول أولاد الأعمام وأولاد العمات وأولاد الأخوال وأولاد الخالات، فليسوا من الأرحام وإن كانوا من الأقارب. والقول الثاني أن الأرحام هم الذين يتوارثون إلى غير ذلك من الأقوال التي لا داعي للإطالة في ذكرها. وقد جاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. إن زارك قريبك تزوره، ما زارك ما تزوره، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت رحمه وصلها. بماذا تكون صلة الرحم؟ تكون صلة الرحم بالزيارة لهم في أماكنهم إن تيسر، تكون صلة الرحم بالاستضافة لهم عندك في بيتك أو في مكانك، تكون صلة الرحم بتفقدهم والسؤال عنهم والسلام عليهم، أن تسأل عن أحوالهم سواء سألتهم عن طريق الهاتف أو بلغت سلامك وسؤالك من ينقله إليهم، أو أرسلت ذلك عن طريق رسالة. تكون صلة الرحم بإعطائهم من مالك إذا كانوا في حاجة، فإن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، يقول صلى الله عليه وسلم كما رواه النسائي والترمذي وحسنه. تكون صلة الرحم بتوقير كبيرهم ورحمة ضعيفهم، تكون صلة الرحم بإنزالهم منازلهم التي يستحقونها وإعلاء شأنهم، إعلاء شأنهم. تكون صلة الرحم بمشاركتهم في أفراحهم، بتهنئتهم ومواساتهم في أحزانهم، بتعزيتهم. تكون صلة الرحم بعيادة مريضهم واتباع جنائزهم. تكون صلة الرحم بإجابة دعوتهم. تكون صلة الرحم بسلامة الصدر نحوهم، فلا تحمل الحقد الدفين عليهم. تكون صلة الرحم بإصلاح ذات البين بينهم، فإذا علمت بفساد علاقة بعضهم ببعض بادرت بالإصلاح وتقريب وجهات النظر ومحاولة إعادة العلاقة بينهم. تكون صلة الرحم بالدعاء لهم، وهذا يملكه كل أحد: رب اغفر لي ولوالدي ولوالدي ولوالدي، تدعو لجميع المسلمين والمسلمات وتخصهم بالدعاء بس. تكون صلة الرحم بالدعاء لهم، تكون صلة الرحم بالدعوة لهم إلى الهدى، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالأسلوب المناسب. إذا رأيت من أحدهم تقصير في الطاعات، تقصير في صلاة الجماعة، تقصير في الصلاة، رأيت من أحدهم مخالفات، فمن النصيحة ومن صلة الرحم أن تبادره بالنصيحة فيما بينك وبينه بالأسلوب الطيب والكلام الحسن، فإن له حق عليك، حق الإسلام، حق النصيحة، حق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو الجار الكافر، حق الجوار، ومنهم من لابد له من حقين وهو الجار المسلم، حق الإسلام، حق الجوار، ومنهم من له ثلاثة حقوق: الجار المسلم القريب من أقاربك من ذوي الأرحام له حق القرابة، حق الإسلام، حق الجوار، تدعوه إلى الهدى، تنصحه، تحذره من الردى. إذا رأيت من جارك أو رأيت من ابن جارك انحرافا أخلاقيا سلوكيا منهجيا فكريا، رأيته يمشي مع فئات، مع الفئات الضالة أو مع أهل الانحراف الفكري أو ممن تأثروا بالتنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة، فمن النصيحة ومن صلة الرحم أن تناصحه وأن تدفع عنه الشر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: كيف أنصره ظالما؟ قال: بأن تحجزه وتمنعه عن الظلم. كيف عندما تمنعه عن فكر منحرف، على فكر الخوارج كالتنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وقطبية وغيرها؟ فمن النصيحة ومن حق الإسلام ومن صلة الأرحام ومن الجوار أن تحذره من هذه الأفكار. إذا رأيته يتردد على أهل المسكرات والمخدرات وأكل القات والدخان وغيرها، فمن صلة الرحم أن تناصحه وتحذره من هذه القاذورات، فإنها بلاء وشر. فلنحرص على أن نقوم بهذا الواجب العظيم، فإن صلة الرحم إذا انتشرت في المجتمع عم الخير وعم التآلف وعمت المحبة، وبارك الله في الأعمار، وبسط الله تعالى في الأرزاق، يعمل الإنسان هذه القربات يبتغي بها وجه الله تعالى. فإذا كانت هذه النصيحة وهذه الزيارة لله عز وجل، فإنك تجد لها الأثر الكبير في جارك وفي قريبك. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم محبة في الأهل أو محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر، أي في الأجل، أي في الأجل. ومن مظاهر عدم صلة الرحم بعكس ما ذكرنا عدم الصدقة على المحتاج، حتى لو كان من غير الصدقة، أنت عندك خير وقريبك تعلم من حاله وضع سيء، تشاركه وتساعده بقدر ما تستطيع. وكذلك الهدية، يقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. من قطيعة الرحم وعدم الصلة عدم التزاور والتآلف فيما بينهم. بعض الناس ربما جاره من أقاربه وأرحامه لا يراه ولا يدخل عليه ولا، وربما يحصل ما يحصل بين الأطفال فتحصل قطيعة، لا، هذا من الخطأ. يجب أن يكون الكبار أهل توجيه وسعي للإصلاح بين الأهل. إن عدم الصلة، عدم المشاركة في الأفراح والأحزان، والحمد لله ما نلاحظه في مجتمعنا والله الحمد لله في هذا الخير الكثير، وإنما هذا من باب التذكير. من عدم الصلة كما ذكر العلماء أهل العلم عدم دعوتهم إلى الهدى وعدم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ترى قريبك أو ابن أخيك ابن على منكر ولا تكلم ولا تسأل ولا كأن الأمر لا يعنيك، لا، هؤلاء أولادنا جميعا، ابن أخيك وابنك وهكذا. فمن النصيحة ومن الصلة أن توجهه إلى الخير. ما هي أسباب عدم صلة الرحم؟ إما الجهل بفضل صلة الرحم أو ضعف الدين، وبالتالي يزهد في الثواب. ثالثا الكبر، ما أزور فلان، إن زار نزرته ولا ما أزوره، هذا كذا، لا، هذا من الكبر، لا، الكبر بطر الحق رد الحق وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. وكذلك من أسباب عدم صلة الرحم ربما التقليد للوالدين، إذا كان الأب مثلا هو فلان بينهم شيء، قال الله أبوي هو فلان مزعل أنا ما أزوره ولا أصله ولا، هذا خطأ، ينبغي أن تؤلف فيما بينهم. كذلك العتاب الشديد من بعض الأرحام، ينبغي للرحم أن يعذر أخاه إذا انقطع أو شغل عنه، أن يكون هناك تآلف هناك إعذار. كذلك التكلف عند الزيارة، التكلف هذا لا ينبغي، تكلف للضيف مما يزيد التقاطع. كذلك قلة الاهتمام بالزائر، لا يبالي به ولا إلى غير ذلك. تأخير قسمة الميراث من أسباب العداوات وقطيعة الرحم، سبب العداوة. الانشغال بالدنيا، الخجل المذموم، الاستغراب والتعجب، قالوا إذا زار فلان راح عند فلان قال عسى وش فيه، ما وش عندي، يبغى يخطب عنده ولا ما أراه الليلة في زيارة وفيه. فقد يستغربون الناس إذا راح فلان يزور فلان، لا، إذا عرفت شيخنا رحمه الله كان كثير الزيارة بالخاص لزملائه، وكنا نذهب أنا وإياه لدرس كل أسبوع الجمعة في صامتة، ففي ذهابنا أو في عودتنا يمر على الشيخ هادي بن هادي وعلى الشيخ عمر جردي كل أسبوع، إما في الذهاب ولا في العودة، تزاور وتآلف ومحبة، فهذا مما يزيد الألفة. من أسباب عدم صلة الرحم سوء الظن، البعض قد يظن بقريبه سوءا. كذلك النميمة، البعض ربما يجعل النميمة بين الأقارب، وهذه من الخصال القبيحة. كذلك من الأسباب قد يكون السبب من بعض الزوجات، وهذا ينبغي أن توجه الزوجة وأن تجمع القلوب على الخير. من الأسباب المعينة على الصلة معرفة ما أعده الله للواصلين، مقابلة الإساءة بالعفو والإحسان، قبول اعتذارهم، إن اعتذر منك تقبل العذر، التواضع ولين الجانب، التغاضي والتغافل، ترك المنة عليهم والبعد عن مطالبتهم بالمثل، الرضا بالقليل من الأقارب إذا زرته أكرمك بالمتيسر، عدم الإكثار من المعاتبة، عدم نسيان الأقارب في المناسبات والولائم، إذا نسيت قريبك ربما يزعل، دعوت الناس كلهم أنا ما دعيتني وأنا فلان وأنا ابن عمك ولا ابن خالك، ها، هذه تسبب في النفوس. كذلك حفظ الأنساب والتعرف على الأقارب من صلة الأرحام. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. تعلموا من أنسابكم ما تصلون بها رحمه، ربما لك خال ولا عم ولا ابن خال ولا في قرية أخرى أو في جهة أخرى، ولو بالتلفون الآن يا إخوة، الآن الحمد لله الجميع معهم جوالات الصغير والكبير، تتصل على قريبك لو كان في بلد آخر في مدينة أخرى، ولو بعد كل فترة تسلم عليه، ترسل له رسالة، ترسل له من العلم النافع من كلام أهل العلم الثقات، تحذره من الشر، هذه كلها من صلة الأرحام. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونعتذر على الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، ما أذكر به نفسي وأذكركم في هذه الليلة الطيبة وفي هذا الجامع المبارك، ألا وهو التذكير بصلة الأرحام والتحذير من قطيعة الرحم، فإن صلة الأرحام تعني الإحسان إلى الأقربين وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم. وصلة الرحم لا خلاف بين أهل العلم أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية من كبائر الذنوب، وقد نقل الاتفاق على أو قد نقل الاتفاق على وجوب صلة الرحم وتحريم القطيعة القرطبي والقاضي عياض وغيرهما من أهل العلم، فصلة الرحم من العبادات الجليلة ومن القربات النبيلة التي يجب العناية بها، وقد أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى ذوي القربى وهم الأرحام الذين يجب وصلهم، فقال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. وكذلك لقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال الله سبحانه: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. والآيات في هذا الباب كثيرة، منها قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل.
ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وقال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال سبحانه: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والآيات التي توصي بذوي القربى والأرحام كثيرة، ومن الأحاديث ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وتصل الرحم، متفق عليه. صلة الرحم من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. فهل نفطن لهذا الفضل العظيم؟ وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة متمسكة بالعرش، تكلموا بلسان ذلك، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيقول تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن نكثها نكثته. الحديث له أصل في البخاري والأدب المفرد، رواه البزار وإسناده حسن. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. ذكره في المجمع، مجمع الزوائد، ورواه الطبراني. وقال رجاله: رجال الصحيح غير سلام ابن المنذر، وهو ثقة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، من قطعني قطعه الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط في رزقه، يبسط في رزقه، وينسأ له في أثره في أجله، فليصل رحمه، فليصل رحمه. وعن عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل: قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله ثلاثا، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام، أنشروا السلام فيما بينكم، سلموا فيما بينكم، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وذكره الألباني في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فليصل رحمه. دل هذا على أن صلة الرحم من الإيمان بالله واليوم الآخر. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة جمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد وإسناده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد: ثلاثة لا يدخلون الجنة، منهم مدمن خمر وقاطع رحم، وفي بعض الروايات ورجلة النساء، وفي بعضها الديوث. وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. هذا وعيد شديد، فلنحذر من قطيعة الأرحام ومن هجر الأرحام والأقارب ذوي القربى. من هم الأرحام الذين بينك وبينهم قرابة؟ بينك وبينهم قرابة هم الوالدان ووالديهم وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة وأولادهم والأخوات وأولادهن، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. هؤلاء الأرحام، ويخرج على هذا القول أولاد الأعمام وأولاد العمات وأولاد الأخوال وأولاد الخالات، فليسوا من الأرحام وإن كانوا من الأقارب. والقول الثاني أن الأرحام هم الذين يتوارثون، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا داعي للإطالة في ذكرها. وقد جاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. إن زارك قريبك تزوره، ما زارك ما تزوره، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت رحمه وصلها. بماذا تكون صلة الرحم؟ تكون صلة الرحم بالزيارة لهم في أماكنهم إن تيسر، تكون صلة الرحم بالاستضافة لهم عندك في بيتك أو في مكانك، تكون صلة الرحم بتفقدهم والسؤال عنهم والسلام عليهم، أن تسأل عن أحوالهم سواء سألتهم عن طريق الهاتف أو بلغت سلامك وسؤالك من ينقله إليهم، أو أرسلت ذلك عن طريق رسالة. تكون صلة الرحم بإعطائهم من مالك إذا كانوا في حاجة، فإن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، يقول صلى الله عليه وسلم، كما رواه النسائي والترمذي وحسنه. تكون صلة الرحم بتوقير كبيرهم ورحمة ضعيفهم، تكون صلة الرحم بإنزالهم منازلهم التي يستحقونها وإعلاء شأنهم، إعلاء شأنهم. تكون صلة الرحم بمشاركتهم في أفراحهم، بتهنئتهم ومواساتهم في أحزانهم، بتعزيتهم. تكون صلة الرحم بعيادة مريضهم واتباع جنائزهم. تكون صلة الرحم بإجابة دعوتهم. تكون صلة الرحم بسلامة الصدر نحوهم، فلا تحمل الحقد الدفين عليهم. تكون صلة الرحم بإصلاح ذات البين بينهم. فإذا علمت بفساد علاقة بعضهم ببعض بادرت بالإصلاح وتقريب وجهات النظر ومحاولة إعادة العلاقة بينهم. تكون صلة الرحم بالدعاء لهم، وهذا يملكه كل أحد. رب اغفر لي ولوالدي 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 تدعو لجميع المسلمين والمسلمات وتخصهم بالدعاء بس. تكون صلة الرحم بالدعاء لهم، تكون صلة الرحم بالدعوة لهم إلى الهدى وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالأسلوب المناسب. إذا رأيت من أحدهم تقصير في الطاعات، تقصير في صلاة الجماعة، تقصير في الصلاة، رأيت من أحدهم مخالفات، فمن النصيحة ومن صلة الرحم أن تبادره بالنصيحة فيما بينك وبينه بالأسلوب الطيب والكلام الحسن، فإن له حق عليك، حق الإسلام، حق النصيحة، حق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو الجار الكافر، حق الجوار، ومنهم من لابد له من حقين وهو الجار المسلم، حق الإسلام، حق الجوار، ومنهم من له ثلاثة حقوق: الجار المسلم القريب من أقاربك من ذوي الأرحام، له حق القرابة، حق الإسلام، حق الجوار، تدعوه إلى الهدى، تنصح، تحذره من الردى. إذا رأيت من جارك أو رأيت من ابن جارك انحرافا أخلاقيا سلوكيا منهجيا فكريا، رأيته يمشي مع فئات، مع الفئات الضالة أو مع أهل الانحراف الفكري أو ممن تأثروا بالتنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة، فمن النصيحة ومن صلة الرحم أن تناصحه وأن تدفع عنه الشر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: كيف أنصره ظالما؟ قال: بأن تحجزه وتمنعه عن الظلم. كيف عندما تمنعه عن فكر منحرف على فكر الخوارج كالتنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وقطبية وغيرها؟ فمن النصيحة ومن حق الإسلام ومن صلة الأرحام ومن الجوار أن تحذره من هذه الأفكار. إذا رأيته يتردد على أهل المسكرات والمخدرات وأكل القات والدخان وغيرها، فمن صلة الرحم أن تناصحه وتحذره من هذه القاذورات، فإنها بلاء وشر. فلنحرص على أن نقوم بهذا الواجب العظيم، فإن صلة الرحم إذا انتشرت في المجتمع عم الخير وعم التآلف وعمت المحبة، وبارك الله في الأعمار، وبسط الله تعالى في الأرزاق، يعمل الإنسان هذه القربات يبتغي بها وجه الله تعالى. فإذا كانت هذه النصيحة وهذه الزيارة لله عز وجل فإنك تجد لها الأثر الكبير في جارك وفي قريبك. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم محبة في الأهل أو محبة في الأهل مثرات في المال منسأة في الأثر، أي في الأجل، أي في الأجل. ومن مظاهر عدم صلة الرحم بعكس ما ذكرنا عدم الصدقة على المحتاج، حتى لو كان من غير الصدقة، أنت عندك خير وقريبك تعلم من حاله وضع سيء تشاركه وتساعده بقدر ما تستطيع. وكذلك الهدية، يقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا من قطيعة الرحم وعدم الصلة، عدم التزاور والتآلف فيما بينهم. بعض الناس ربما جاره من أقاربه وأرحامه لا يراه ولا يدخل عليه، ولا وربما يحصل ما يحصل بين الأطفال فتحصل قطيعة. لا، هذا من الخطأ. يجب أن يكون الكبار أهل توجيه وسعي للإصلاح بين الأهل من عدم الصلة، عدم المشاركة في الأفراح والأحزان. والحمد لله ما نلاحظه في مجتمعنا، والله الحمد لله، في هذا الخير الكثير. وإنما هذا من باب التذكير من عدم الصلة، كما ذكر العلماء أهل العلم، عدم دعوتهم إلى الهدى وعدم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ترى قريبك أو ابن أخيك ابن على منكر ولا تكلم ولا تسأل، ولو كان الأمر لا يعنيك. لا، هؤلاء أولادنا جميعا، ابن أخيك وابنك وهكذا. فمن النصيحة ومن الصلة أن توجهه إلى الخير. ما هي أسباب عدم صلة الرحم؟ إما الجهل بفضل صلة الرحم، أو ضعف الدين، وبالتالي يزهد في الثواب. ثالثا الكبر، ما أزور فلان، إن زارني زرته ولا ما أزوره، هذا كذا، لا، هذا من الكبر. لا، الكبر بطر الحق، رد الحق، وغمط الناس، احتقارهم وازدراؤهم. وكذلك من أسباب عدم صلة الرحم ربما التقليد للوالدين. إذا كان الأب مثلا هو فلان بينهم شيء، قال الله أبوي هو فلان مزاعل، أنا ما أزوره ولا أصله ولا، هذا خطأ. ينبغي أن تؤلف فيما بينهم. كذلك العتاب الشديد من بعض الأرحام، ينبغي للرحم أن يعذر أخاه إذا انقطع أو شغل عنه، أن يكون هناك تآلف هناك إعذار. كذلك التكلف عند الزيارة، التكلف هذا لا ينبغي، تكلف للضيف مما يزيد التقاطع. كذلك قلة الاهتمام بالزائر، لا يبالي به ولا إلى غير ذلك. تأخير قسمة الميراث من أسباب العداوات وقطيعة الرحم، سبب العداوة. الانشغال بالدنيا، الخجل المذموم، الاستغراب والتعجب. قالوا إذا زار فلان، راح عند فلان قال عسى وش فيه، ما وش عندي، يبغى يخطب عنده ولا ما راح ليلة في زيارة وفيه. فقد يستغربون الناس إذا راح فلان يزور فلان. لا، إذا عرفت شيخنا رحمه الله كان كثير الزيارة، بالأخص لزملائه، وكنا نذهب أنا وإياه لدرس كل أسبوع الجمعة في صامتة، ففي ذهابنا أو في عودتنا يمر على الشيخ هادي بن هادي وعلى الشيخ عمر جردي كل أسبوع، إما في الذهاب ولا في العودة، تزاور وتآلف ومحبة. فهذا مما يزيد الألفة. من أسباب عدم صلة الرحم سوء الظن، البعض قد يظن بقريبه سوءا. كذلك النميمة، البعض ربما يجعل النميمة بين الأقارب، وهذه من الخصال القبيحة. كذلك من الأسباب قد يكون السبب من بعض الزوجات، وهذا ينبغي أن توجه الزوجة وأن تجمع القلوب على الخير. من الأسباب المعينة على الصلة معرفة ما أعده الله للواصلين، مقابلة الإساءة بالعفو والإحسان، قبول اعتذارهم، إن اعتذر منك تقبل العذر، التواضع ولين الجانب، التغاضي والتغافل، ترك المنة عليهم، والبعد عن مطالبتهم بالمثل، الرضا بالقليل من الأقارب إذا زرته وأكرمك بالمتيسر، عدم الإكثار من المعاتبة، عدم نسيان الأقارب في المناسبات والولائم، إذا نسيت قريبك ربما يزعل، دعوت الناس كلهم أنا ما دعيتني وأنا فلان وأنا ابن عمك ولا ابن خالك، ها؟ هذه تسبب في النفوس. كذلك حفظ الأنساب والتعرف على الأقارب من صلة الأرحام. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ربما لك خال ولا عم ولا ابن خال ولا في قرية أخرى أو في جهة أخرى، ولو بالتلفون الآن يا إخوة، الآن الحمد لله الجميع معهم جوالات الصغير والكبير، تتصل على قريبك لو كان في بلد آخر في مدينة أخرى، ولو بعد كل فترة تسلم عليه، ترسل له رسالة، ترسل له من العلم النافع من كلام أهل العلم الثقات، تحذره من الشر، هذه كلها من صلة الأرحام. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونعتذر على الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.